أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 41 إن شاء الله تعالى مع قصار السور، ومع اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى من سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي اللقاء السابق تناولنا التفسير الموجز لسورة القدر من المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر وأيسر التفاسير، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، ومضى بنا الوقت أو انتهى، فتعالوا بنا نتمم المسيرة الليلة إن شاء الله تعالى. في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السحائب والرحمة والرضوان، قال في تفسير السورة: إنا أنزلناه، أي ابتدأنا إنزال القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وهي على الأرجح في ليلة 27 من شهر رمضان، وقد نزل منجما على حسب الوقائع والمصالح في 23 سنة أو 23 عاما، وقد وأول ما نزل من الآيات اقرأ وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر عند الأمير، أي منزلة وشرف، وشرفها لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر، أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا منه تعالى. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها بالعبادة، فقال كما جاء في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والليلة تستتبع يومها. ثم بين الله تعالى منتهى علو قدرها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الآن أنا أدركت أن تفسير صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف ذكرته في اللقاء السابق، فلا داعي لتكراره. وكذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، نعم، نأخذ إضافات في التحوير والتنوير لابن عاشور. سميت هذه السورة في المصاحف يعني في التفسير في المصاحف وفي التفسير وكتب السنة، نعم، سورة القدر، وسماها ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن سورة ليلة القدر، وهي مكية في قول الإجماع، وهو قول جابر ابن زيد، هي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد. لا، عجيب، يعني العجيب أن يكون هذا قول الجمهور، لأن الأكثر على أنها مدنية. وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها مدنية، ونسبه القرطبي إلى الأكثر، هذا هو الصحيح. قال الواقدي هي أول سورة نزلت بالمدينة، ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن الترغيب في إحياء ليلة القدر، وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. وقد عدها جابر بن زيد 25 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس. فأما قول من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد المطففين وقبل البقرة، لا، هذا أيضا ليس صحيحا، لأن البقرة هي أول ما نزل في المدينة، وآياتها 5 في العدد المدني والبصري والكوفي، و6 في العدد المكي والشامي. أغراضها التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى، والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى، ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه، ونزول الملائكة في ليلة إنزاله، وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام، ويستتبع ذلك تحرير المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. إن أنزلناه في ليلة القدر. اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن، فافتتحت بحرف إن وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية، وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي، ويفيد هذا التقديم قصرا، وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين نفوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى. وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن، وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين لشدة إقبالهم عليه، فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم، فيجوز أن يراد به القرآن كله، فيكون فعل أنزلنا مستعملا في ابتداء الإنزال، لأن الذي أنزل في تلك الليلة 5 آيات الأول من سورة العلق، ثم فتر الوحي، ثم عاد إنزاله منجما، ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد 29 سنة، ولكن لما كان جميع القرآن مقررا في علم الله تعالى مقداره، وأنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، منجما حتى يتم، كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه، لأن ما ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، الحديث. فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضل، وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد. ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق، مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها، كأنه إيماء إلى أن الضمير في أنزلناه يعود إلى القرآن الذي ابتدأ نزوله بسورة العلق. ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من سورة العلق، فإن كل جزء من القرآن يسمى قرآنا وعلى كلا الوجهين، فالتعبير بالمضي في فعل أنزلناه لا مجاز فيه، وقيل أطلق ضمير القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية. والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا، وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي في الصحيحين لقول عائشة رضي الله عنها فيه: فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فكان تعبده ليلا. ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه إثر فراغه من تعبده. وأما قول عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فمعناه إن خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقيه الآيات الخمس أو تلقينه الآيات الخمس، إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة، وذلك أفضل أوقات الليل كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وليلة القدر اسم جعله الله لليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن، ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الليلة ولم تكن معروفة عند المسلمين، وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك عقب بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل، كما قال تعالى في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر. والشرف عند الله تعالى، أي ليلة القدر والشرف عند الله تعالى مما أعطاها من البركة، فتلك ليلة جعل الله لها شرفا، فجعلها مظهرا لما سبق به علمه، فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتعريف في القدر، والتعريف في القدر يعني في ليلة القدر، لم يكن في ليلة قدر. التعريف في القدر تعريف الجنس، ولم يقل في ليلة قدر بالتنكير، لأنه قصد جعل هذا المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة، لأن تعريف المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركب لقبا لاجتماع تعريفين فيه. وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك، إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة بسنين، لأن سورة البقرة نزلت على مراحل متعددة يعني خلال العشر سنين في المدينة، فهي من أوائل ما نزل في المدينة، وآخر آية نزلت من القرآن في سورة البقرة كانت في المدينة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولا شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك، إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة بسنين، إن كانت السورة مكية أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية. فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان، وتؤيد ذلك وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها في ليالي رمضان، من كونها من ليالي رمضان في كل سنة. وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 17 من رمضان، لا ليست أكثر الروايات ولا شيء، بل 24 خلت من رمضان. وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلام في أي ليلة هي، في هل ليلة ذات عدد متماثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين، وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي رمضان أو لا تخرج عن العشر الأواخر منه، وهل هي مخصوصة بليلة وترية كما كانت أول مرة أو لا تختص بذلك. والمراد من تشريف الليلة التي كان ابتداء نزول القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف زمان ظهوره، تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا، لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات، يعني أفضل الأوقات والأمكنة، فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى، كقوله لا يمسه إلا المطهرون على الوجهين في المراد من المطهرين. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تنويه بطريق الإبهام، بسم الله، تنويه بطريق الإبهام، المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من الفضائل الجمة. وكلمة ما أدراك ما كذا كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه، والمعنى أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر، أي يعسر على شيء أن يعرفك مقدارها. وقد تقدمت غير مرة منها كقوله تعالى وما أدراك، يعني في سورة الانفطار مثلا، وما أدراك ما يوم الدين، تقدمت في سورة الانفطار 17 قريبا، والواو والحال. وأعيد اسم ليلة القدر الذي سبق قريبا في قوله في ليلة القدر في أول آية، ثم في الثانية وما أدراك ما ليلة القدر، على خلاف مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر الإضمار، فقصد الاهتمام بتعيينها، فحصل تعظيم ليلة القدر صريحا، وحصلت كناية عن تعظيم ما أنزل فيها، وأن الله اختار إنزاله فيها ليتطابق الشرفان. ليلة القدر خير من ألف شهر، بيان أول لشيء من الإبهام الذي في قوله وما أدراك ما ليلة القدر، مثل البيان في قوله وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الآية. فلذلك فصلت الجملة لأنها استئناف بياني، أو لأنها كعطف البيان، وتفضيلها بالخير على ألف شهر، إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها، لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها، ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطر، ولا بطولها أو بقصارها، فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى، ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات، وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها، لأنها ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس، ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل، كتفضيل ثلث الليل الآخر للقربات. وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير، كقوله واحد كألف، وعليه جاء قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وإنما جاء تمييز عدد الكثرة هنا بالشهر للرعي في على الفاصلة التي هي بحرف الراء. وفي الموطأ قال مالك إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. أعطاه الله ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وإظهار لفظ ليلة القدر في مقام الإضمار للاهتمام، وقد تكرر هذا اللفظ 3 مرات والمرات 3 ينتهي عندها التكرير غالبا، كقوله تعالى وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وقول عدي لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغني والفقيرة. ومما ينبغي التنبه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إن أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص. قال أبو عيسى هذا، قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قيل عن القاسم ابن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه، والقاسم ابن الفضل ثقة ويوسف بن سعد رجل مجهول، انتهى كلامه. قال ابن كثير في تفسيره رواه ابن جرير من طريق القاسم ابن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال، وعيسى بن مازن غير معروف، وهذا يقتضي اضطرابا في الحديث أي لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسم ابن الفضل، وعلى كل احتمال فهو مجهول. وأقول وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من الحسن رضي الله عنه. وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال قلت للحسن يا مسود وجوه المؤمنين إلى آخر الحديث، وعيسى بن مازن غير معروف أصلا، فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه، بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصة تروى عن الحسن. واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر، صرح بذلك ابن كثير وذكره عنه شيخه المزي وقال وأقول هو مختل المعنى، وسمات الوضع لائحة عليه، وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة، فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته. وأية ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين دفع الحسين التأنيب عن نفسه، ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع، لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء العباسيين 1092 شهرا أو أكثر بشهر أو بشهرين، فما نسب إلى القاسم الحداني من قوله فعددناها فوجدناها 1000 شهر كذب لا محالة. والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قاله المزي. قال ابن عرفة في قوله ليلة القدر خير من 1000 شهر المحسن المسمى تشابه الأطراف، وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يريد بالقافية ما يشمل القرينة في السجاع والفواصل في الآي ومثله مثاله في الشعر قول ليلى الأخيالية: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضار الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. طيب في كلام زائد شوية لا بأس. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذا ضم هذا البيان الثاني لما في قوله وما أدراك ما ليلة القدر من الإبهام التفخيمي، حصل منهما ما يدل دلالة بينة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن ولمن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وللدين الذي نزل فيه وللأمة التي تتبعه. ألا ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر، فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل الصالح فيها، فإن كونها خيرا من ألف شهر أومأ إلى ذلك، وبينته الأخبار الصحيحة والتعبير بالفعل المضارع في قوله تنزل الملائكة مؤذن بأن هذا التنزيل متكرر. متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة. وذكر نهايتها بطلوع الفجر، وذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلها، فتعين أنه إدماج للتعريف بمنتهاها ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها. لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بها أحد. عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان قد تحنث فيها، وأنزل عليه أول القرآن آخرها، وانقلب إلى أهله في صبيحتها. فلولا إرادة التعريف بفضل الليالي الموافقة لها في كل السنوات لاقتصر على بيان فضل تلك الليلة الأولى، ولما كانت حاجة إلى تنزل الملائكة فيها ولا إلى تعيين منتهاها. وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم، وهو مماثل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت فيها نعم عظمى من الله على موسى، قال تعالى وذكرهم بأيام الله. فينبغي أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن. وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليالي كثيرة توخيا لموافقة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. هذا محصل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام، ولم يبين أنها ليلة، ولم يبين أنها أية ليلة ولا من أي شهر. وقد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة. فينبني عليه أن نتطلب تعيين ليلة القدر التي ابتدأ إنزال القرآن فيها، لنطلب تعيين ما يماثلها من ليالي رمضان في جميع السنين، وتعيين صفة مماثلة، والمماثلة تكون في صفات مختلفة، فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء، ولا في الفصل من شيء صيف أو شتاء أو نحو ذلك مما ليس في الأحوال المعتبرة في الدين. فعلينا أن نتطلب جهة من جهات المماثلة لها في اعتبار الدين وما يرضي الله. وقد اختلف في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا، وأصح ما يعتمد في ذلك أنها من ليالي شهر رمضان من كل سنة، وأنها من ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والوتر أفضل الأعداد عند الله تعالى كما دل عليه الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. وأنها ليست ليلة معينة مضطردة في كل السنين، بل هي متنقلة في الأعوام، وأنها في رمضان. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. قال ابن رشيد: وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب، وعلى أنها متنقلة في الأعوام، فأكثر أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان، والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه، وقال جماعة: لا تخرج عن العشر الأواسط والعشر الأواخر. وتأولوا ما ورد في الأوتار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام من بعينه، ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد في ذلك من الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها، وذلك مبسوط في كتب السنة فلا نطيل به هنا، وقد أتى ابن كثير منه بكثير. وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين بأبيات ذكر في البيت الأخير منها قوله: وضابطها بالقول ليلة جمعة توافيك بعد النصف في ليلة وتري. حفظناها عن بعض معلمين ولم أقف عليها، وجربنا علامة ضوء الشمس في صبيحتها فلم تتخلف. وأصل قوله تنزل أي تتنزل، فحذفت إحدى التاءين اختصارا، وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض، ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم، والروح هو جبريل عليه السلام أي ينزل جبريل في الملائكة. ومعنى بإذن ربهم أن هذا التنزل كرامة، أن هذا التنزل كرامة أكرم الله بها المسلمين بأن أنزل لهم في تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم. وكان نزول جبريل عليه السلام في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله يفتح عليك. وفي هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله، وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي ألا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها. وقوله بإذن ربهم متعلق بتنزل، إما بمعنى السببية أي يتنزلون بسبب إذن ربهم لهم في النزول، فالإذن بمعنى المصدر، وإما بمعنى المصاحبة أي مصاحبين لما أذن به ربهم، فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو: هذا خلق الله. من كل أمر، من في قوله من كل أمر يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن، من قوله بإذن ربهم أي بإذن ربهم الذي هو في كل أمر. ويجوز أن تكون بمعنى الباء أي تتنزل بكل أمر، مثل ما في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. وهذا إذا جعلت باء بإذن ربهم سببية. ويجوز أن تكون للتعليل أي من أجل كل أمر أراده الله أو أراد الله قضاءه بتسخيرهم. كل مستعملة في معنى الكثرة للأهمية، من كل أمر مستعملة في معنى الكثرة للأهمية أي في أمور كثيرة عظيمة، كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية، وقوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقوله واضربوا منهم كل بنان، وقول النابغة بها كلا بها كل زيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد. النبي قد بيقول كلام عاوز يتفسر، وقد بينا ذلك عند قوله تعالى وعلى كل ضامر في سورة الحج. وتنوين أمر من كل أمر للتعظيم أي بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة، وهذا الأمر غير الأمر الذي في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، مع أن أمرا من عندنا في سورة الدخان متحدة مع اختلاف شؤونها فإن لها شؤونا عديدة. ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي آية الدخان مقيدا. واعلم أن موقع قوله تنزل الملائكة والروح فيها إلى قوله من كل أمر من جملة ليلة القدر خير من ألف شهر موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل الاشتمال، فلمراعاة هذا الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها، مع أنهما مشتركتان في كون كل واحدة منهما تفيد بيانا لجملة وما أدراك ما ليلة القدر. فأوثرت مراعاة أوثرت مراعاة موقعها الاستئنافي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونها بيانا لجملة وما أدراك ما ليلة القدر، لجملة وما أدراك ما ليلة القدر، لأن هذا البيان لا يفوت السامع عند إرادها في سورة البيان أو البدل، بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها. سلام هي حتى مطلع الفجر. الآية الأخيرة بيان لمضمون من كل أمر وهو كالاحتراس، لأن تنزل الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل. قال تعالى وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وجمع بين إنزالهم للخير والشر في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر، فهذه بشارة. والسلام مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويطلق السلام على التحية والمدحة، وفسر السلام بالخير، والمعنيان حاصلان في هذه الآية. فالسلامة تشمل كل خير لأن الخير سلامة من الشر ومن الأذى، فيشمل السلام الغفران وإجزال الثواب واستجابة الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. والسلام بمعنى التحية والقول الحسن، مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وتنكير كلمة سلام للتعظيم وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر، وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه هي لإفادة الاختصاص، أي ما هي إلا سلام، والقصر ادعائي لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين. ثم يجوز أن يكون سلام هي مرادا به الإخبار فقط، ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير سلموا سلاما، فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن، مثل قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، والمعنى اجعلوها سلاما بينكم، أي لا نزاع ولا خصام. ويشير إليه ما في الحديث الصحيح خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح رجلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله حتى مطلع الفجر غاية لما قبله من قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى قوله سلام هي، والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلامة، فالغاية هنا مؤكدة لمدلول ليلة القدر، لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قام بعضها. فقد قال سعيد بن المسيب من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، يريد شهدها في جماعة كما يقتضيه فعل شهدة، فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة. وجيء بحرف حتى لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر، بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة، لئلا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل، وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. ويستفاد من غاية تنزل الملائكة فيها أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيها من الأعمال الصالحة التابعة لكونها خيرا من ألف شهر، وغاية السلام فيها. وقرأ الجمهور مطلع الفجر بفتح اللام على أنه مصدر ميمي، أي طلوع الفجر أي ظهوره، وقرأ الكسائي وخلف بكسر اللام على معنى زمان طلوع الفجر حتى مطلعي. انتهى كلامه رحمه الله، وهو يعني ليس تفسيرا فقط بل فيه فوائد وأحكام، رحم الله ابن عاشور. بسم الله. قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى سورة القدر آياتها خمس. هو صاحب الظلال قال مكية، بس أنا تركت كلمة مكية لأني غير مقتنع بأنها مكية. الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال، ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى، ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعا، العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري، والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان كما ورد في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس وفي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شهر رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة بعضها يعين الليلة 27 من رمضان وبعضها يعين الليلة 21 وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة وبعضها يطلقها في رمضان كله فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح الآثار واسمها ليلة القدر قد يكون معناه التقدير والتدبير وقد يكون معناه القيمة والمقام وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم حدث القرآن والوحي والرسالة وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا الوجود وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد وهي خير من ألف شهر والعدد لا يفيد التحديد في مثل هذه المواضع من القرآن إنما هو يفيد التكثير والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر النصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير بل هي تفيض بالنور الهادي الساري الرائق الودود نور الله المشرق في قرآنه إن أنزلناه في ليلة القدر ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأ الأعلى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملائكة وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود سلام هي حتى مطلع الفجر كأنه يجمل السورة رحمه الله تعالى بأسلوبه الأدبي الرائع الرائق البديع الشائق والمشوق وما أدراك ما ليلة القدر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وصدورنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا اللهم لقنا القرآن واجعله لنا شفاء ونورا ورحمة وأدركنا اللهم مفاهيمه وأسراره واحفظنا من كل خلقك أجمعين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري وما أدراك ما ليلة القدر وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل هذا القرآن وإفاضة هذا النور على الوجود كله وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة الإنسانية وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الأرض والضمير وقد سبق كلامه عن قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وأن العدد هنا ليس مرادا وإنما أريد التكثير فهي خير من آلاف الشهور تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزيل الملائكة وجبريل عليه السلام خاصة بإذن ربهم ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في هذا المهرجان الكوني الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا. سلام هي حتى مطلع الفجر، كما بينه في المعنى الإجمالي، ثم علق على السورة بقوله: وحين ننظر اليوم من وراء الأجوال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة، ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة، ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها، ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان وفي واقع الأرض وفي تصورات القلوب والعقول، فإننا نرى أمرا عظيما حقا، وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ولقد فرق فيها من كل أمر حكيم، وقد وضعت فيها من قيم أسس وموازين، وقد قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد، أقدار أمم ودول وشعوب، بل أكثر وأعظم أقدار حقائق وأوضاع وقلوب. ولقد تغفل البشرية لجهالتها ونكد طالعها عن قدر ليلة القدر وعن حقيقة ذلك الحدث وعظمة هذا الأمر، وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها، وخسرت السعادة والسلام الحقيقي، سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع الذي وهبها إياه الإسلام، ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة، فهي شقية، شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش. ده باعتبار يعني ما كان يا أستاذ سيد الله يرحمك. لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة، وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى الملأ الأعلى، وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب، فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين. ونحن المؤمنين مأمورون ألا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى، وقد جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبيلا هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدا، موصولة كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها، وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام، ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. في الصحيحين تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الصحيحين كذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والإسلام ليس شكليات ظاهرية. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام في هذه الليلة أن يكون إيمانا واحتسابا، وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة إيمانا، وليكون تجردا لله وخلوصا واحتسابا. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن. والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير، ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير. وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم السلوك، وإن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة وعن غير طريقها لا يقر هذه الحقائق ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة. وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتسابا هو طرف من هذا المنهج الإسلامي الناجح القويم. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر أعواما عديدة، ولا تحرمنا من شهر رمضان سنين مديدة. آمين يا رب العالمين. سبحان الله، ومضى الوقت وانتهت الساعة ونحن لم ننتهي بعد من تفسير سورة القدر، أو من تناول الفوائد والأحكام، غير أني أعوض الدقائق القليلة التي تأخرتها مع بدء المحاضرة بكلام الشيخ السعدي باسم تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، أختم به على أمل أن أعود إلى سورة القدر مرة أخرى، حيث لا ينبغي أن أغفل تفسير ابن كثير، ولا ينبغي أن نغفل ذكر الفوائد والأحكام، وإن كنا مع كل تفسير بفضل الله نخرج بفوائد وأحكام. بعد ما بننتهي من الموجز مباشرة بنجد للعلماء ذكر فوائد السورة، ذكر فوائد الآية، الشيخ الجزائري والشيخ ابن عثيمين، وفي أكثر من تفسير من التفسير الموسعة ذكرت حكما وفوائد للسورة. طيب، الشيخ السعدي كان مطلوب مني أمس إن أنا آتي بالشيخ السعدي، وأتيت به والحمد لله. فيقول في هذه السورة، بسم الله، يقول تعالى مبينا فضل القرآن وعلو قدره: إن أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها، والروح جبريل بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. نأتي إلى نهاية الحلقة. الحمد لله. على أن تمت على خير، وما جعلت جهدي ولا تعبي يمنعني من أن أعطي الدرس، أسعد بكم كثيرا وأرجو ألا أتخلف عن هذه الدروس حتى لا تكون سببا في تخلفكم عنها. تقول الشيخ بقى يغيب وكذا، إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كما قلت لكم في وقت الظهيرة غدا الجمعة إن شاء الله بنلتقي مع الجمعة، وبيكون عندي لقاءات دعوية بقية اليوم، عشان كذا ما بيكون يوم الجمعة في دروس. يوم السبت موعد إن شاء الله ظهرا مع سورة البقرة، وعشاء إن شاء الله مع سورة القدر. يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا تنسوا الإكثار من الصلاة على الحبيب محمد عليه السلام في ليلة الجمعة وغدا في يومها، ومراعاة سنن الجمعة التي ذكرت بها سلفا، يعني نحن الرجال نصلي الفجر في جماعة ونقرأ بسورة السجدة والإنسان، نجلس إلى وقت الضحى، كلنا يغتسل للجمعة، الرجال يصلون الجمعة وليس على النساء جمعة، فإن خرجنا للصلاة فعلنا السنن التي يفعلها الرجل. بكرة الجمعة، جمعة بكرة في مصر، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ سورة الكهف، يكون معنا أيضا الدعاء في ساعة الجمعة المستجابة، قيل من بعد العصر إلى غروب الشمس. كل هذه الأمور يعني يذكر بعضنا بعضا. أيضا أختنا الكريمة ذكرتنا بدعاء ختام المجلس، سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.